إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء، يعني على الطريق الواضح، على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من عذابها. ثم أما بعد، فموضوع خطبتنا اليوم أيام الله في رمضان، أيام الله في رمضان. وكلمة أيام عموماً عند العرب يراد بها الحروب التي خاضها العرب في الجاهلية قبل الإسلام، فيقال عن الحروب التي وقعت في جزيرة العرب قبل الإسلام أيام العرب. فإذا قلنا أيام العرب فهي الحروب والوقائع التي دارت بين القبائل العربية في الجاهلية، مثل معارك داحس والغبراء ومعارك البسوس وغير ذلك من المعارك الكبرى التي ربما تطول إلى سنوات طويلة في حلقات متتالية ومتتابعة. فهذا معنى كلمة أيام، أيام العرب. فإذا قلنا أيام الله يعني الانتصارات التي حقق فيها المسلمون، أو الانتصارات التي تحققت للمسلمين عبر التاريخ منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كالغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل بدر ومثل أحد ومثل الخندق وفتح مكة وتبوك وغير ذلك من غزوات، وكذلك الفتوحات الإسلامية بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، انتصر فيها المسلمون وأدخلوا الإسلام في بلاد الشرق والغرب، ففتحوا مصر والشام وفتحوا العراق وبلاد فارس وهي إيران، إلى أن وصلوا إلى حدود الصين شرقا ودخلوا بلاد الهند والسند. وأما غربا ففتحوا الشمال الأفريقي بدءا من ليبيا مرورا بتونس فالجزائر فالمغرب، وعبروا كذلك إلى أوروبا عن طريق المضيق الذي يقال له مضيق جبل طارق، عبروا إلى إسبانيا وسموها الأندلس، فتحوها وسموها الأندلس، وعبروا إلى جنوب فرنسا، وهكذا. يقال لهذه الفتوحات التي وقعت في زمن الخلفاء الراشدين والخلفاء الأمويين ومن بعدهم إلى عصرنا، إلى حرب أكتوبر 73، يقال لهذه الانتصارات أيام الله، وكثير منها وقع في رمضان. هذا يعني أن المسلمين قاتلوا في رمضان وفي غير رمضان، ولم يكن الصيام عائقاً لهم عن القتال والجهاد في سبيل الله، فتحققت انتصارات في هذا الشهر المعظم، لأن هذا الشهر ليس شهر كسل ولا خمول ولا قعود، إنما هو شهر جد وعمل، ولنا في ذلك لنا الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، فكان يجمع بين العمل والعبادة، كان يجتهد، كان يصوم، كان يقيم الليل، كان يتصدق، خصوصا في العشر الأواخر من هذا الشهر كان يشد المئزر ويحيي الليل كله في العشر الأواخر صلوات الله وسلامه عليه، فكان يجمع بين العمل والعبادة. ومن ينظر إلى واقعنا المعاصر يجد أن معظم الشباب إلا من رحم الله يظنون أن شهر رمضان شهر كسل وخمول وراحة وهدنة من العمل، فهم يسهرون ليلهم في فراغ مغبون خاسر، ويقضون يومهم نياما، نهارهم يقضونه نياما، وهذا مخالف لما كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الشباب فقط، وإنما الشيوخ وبعض كبار السن، بل قل كثير منهم يسهر ليلا ثم ينام نهارا ويضيع يومه في النوم كسلا وخمولا. كما أن هذا الشهر كما ذكرنا شهر انتصارات وجهاد في سبيل الله، فمع مرارة الجوع والعطش ترتفع درجة التقوى لله عز وجل، ويتضرع الجنود والمقاتلون إلى الله بالدعاء، لأنهم في هذه الحالة أقرب إلى الله تبارك وتعالى. أي نعم، وأنت صائم تكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى. فهذه على سبيل المثال غزوة بدر وقعت في 17 من رمضان سنة 2 من الهجرة، ونزل فيها سورة كاملة من القرآن العظيم، هي سورة الأنفال، وورد ذكرها أيضا في سورة آل عمران كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله. وأنتم أذلة، قال بعض المفسرين يعني وأنتم قلة في ضعف، يعني كان عددهم 315 بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدد المسلمين في غزوة بدر كان قليلا جدا. لماذا؟ لأن المسلمين لم يخرجوا أيضا للقتال أصلا، لم يخرجوا أصلا للقتال، إنما خرجوا ليفوزوا بالقافلة التجارية التي كانت متجهة إلى الشام، فنجت، ففي طريق رجوعها خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لحيازتها. ليس هذا قرصنة ولا اعتداء ولا إرهابا، إنما ليعيد المسلمون جزءا مما فقدوه في مكة حينما هاجروا إلى المدينة، تركوا بيوتهم وأموالهم، تركوا كل شيء. ثم إن قريشا أعلنت الحرب على المسلمين، فمن ضمن أنواع الحروب الحرب الاقتصادية، فأراد النبي أن يحاربهم من هذا الجانب، فأراد أن يحوز، لا أقول يستولي، إنما يحوز، يظفر بالقافلة التجارية، فنجت أيضا في طريق العودة، وكان أبو سفيان هو القائد لهذه القافلة إنما كان على الشرك. معلوم أنه أسلم في فتح مكة سنة 8 من الهجرة، فنجت القافلة، والنبي كان على استعجال في الخروج حتى لا تفلت هذه القافلة وتنجو، فخرج من كان مستعداً فكان عدد الذين خرجوا 315. ثم وقع القتال كما قص علينا ربنا عز وجل في سورة الأنفال، وكما جاءت به كتب السيرة والسنة. فبدر أعظم المعارك سماها الله يوم الفرقان، يوم من أيام الله، يوم الفرقان. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف، يعني تقدم ودعا الله عز وجل متضرعا مبتهلا داعيا سائلا واقفا على أعتاب الله لائذا ببابه سبحانه وتعالى. فقد وقع الانتصار. ونعم يجوز للمحارب أن يفطر في هذا الشهر، لأن الجهاد عمل صعب وشاق جدا، يحتاج إلى قوة وعافية، يحتاج إلى أن يكون المقاتل جاهزا، ومع ذلك يجوز له أن يصوم إذا أراد الأفضل، كما كان قواتنا في معارك رمضان في شهر أكتوبر 1973 كان أكثرهم صائما إن لم يكن كلهم والحمد لله. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، 319. هذا في رواية، في رواية أخرى أقل من ذلك، 317، 316، 315، 313، حسب اختلاف الروايات، فرق بسيط. فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، يرفع صوته: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني الجماعة المسلمة، اللهم إن تهلك أو تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، يعني إن فني المسلمون في هذه الحرب فلن تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه، ما زال يدعو ويكرر مادا يديه مستقبل القبلة، حتى سقط رداءه على أو من عن منكبيه، سقط الرداء، الرداء الذي يضعه على كتفيه سقط من شدة رفع النبي يديه إلى السماء، وكان إذا دعا يرفع يديه حتى يظهر إبطاه، يظهر بياض الإبط، يرفع يديه ويجعر ويبتهل ويتضرع. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، وضعه على المنكبين، ثم التزم النبي من ورائه، وقف أبو بكر وراء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل في هذا المشهد من سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني متتابعين. فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل والراوي: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، رجل مقاتل من المسلمين يجري خلف رجل من المشركين في الغزوة ليقتله، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. المقاتل المسلم وهو يجري وراء مقاتل مشرك ليقتله، هذا المقاتل المسلم سمع صوت رجل يقول أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، مع أن المقاتل المسلم لم يقتله بالسيف، رآه يسقط. المسلم رأى المشرك يسقط على الأرض وهو لم يقتله بالسيف، فنظر المسلم نظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، ضرب على أنفه، المشرك ضرب على أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع، يعني سودة. المسلم رأى المشرك قد اخضر أنفه وشق وجهه كضربة السيف أو كضربة الصوت، فجاء المسلم الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث النبي بما رآه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، أي من مدد الملائكة، يعني أمد الله بهم المسلمين في غزوة بدر، فقتلوا يومئذ 70، قتلوا من المشركين 70 وأسروا أيضا منهم 70. إذن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا في مثل هذه المواقف العصيبة أن نلجأ إلى الله بالدعاء والاستغاثة والتضرع. أيضا في شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة وقع فتح مكة، جهز النبي عليه الصلاة والسلام جيشا سنة 8 من الهجرة، من 10,000 مقاتل، وزحف وكتم الخبر طبعا، وزحف بالجيش إلى مكة، ولم يقع قتال إلا قتال خفيف، لأن النبي أراد أن يدخلها سلما، وبالفعل لما دخل مكة حطم الأصنام وهدمها وهدم الشرك والأوثان، وقال لأهل مكة من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلى آخر ما حدث في هذه الغزوة العظيمة. فكان المسلمون أكثرهم صائما، وكما قلت منذ قليل يجوز للمقاتل أن يفطر ويقضي بعد رمضان، لكن اختاروا لأنفسهم الأفضل. فإذا وقع فتح مكة في شهر رمضان فهو شهر الانتصارات، يوم من أيام الله. وأيضا في سنة 92 من الهجرة وفي هذا الشهر كذلك شهر رمضان فتح المسلمون بلاد أسبانيا، الأندلس كما سموها بعد الفتح، الأندلس. والذي قاد الجيش الإسلامي في هذا الفتح في رمضان هو القائد البربري من البربر من أهل طنجة، طنجة الآن مدينة ساحلية في المملكة المغربية كمدينة الإسكندرية عندنا أو دمياط. فعبر طارق بن زياد بجيش من 7,000 وجاءه مدد بعد ذلك 3,000، وعبر هذا المضيق المائي الذي سمي باسمه وإلى الآن مضيق جبل طارق، تطل عليه المملكة المغربية من الشمال من الساحل، وهذا المضيق ضيق يعني أبعد ما بين شاطئين 12 كيلومتر. فعبر المسلمون بالمراكب إلى البر الأندلسي ودارت معارك إلى أن فتحها المسلمون في 3 سنوات. فالمعركة الكبرى الأولى يقال لها معركة شاذونة وقعت في شهر رمضان، في أواخر رمضان، في 10 الأواخر من رمضان، وحقق المسلمون انتصارا عظيما على القوط حكام هذه البلاد قبل الإسلام، أو آخر أمة حكمت بلاد الأندلس قبل الفتح الإسلامي، يقال لهم القوط. ففتح المسلمون أو بداية الفتح للأندلس كانت في شهر رمضان سنة 92 من الهجرة، وحكما المسلمون 800 سنة إلى أن تحققت أسباب أدت إلى ضياع الأندلس، خروجها من سلطان المسلمين سنة 897 من الهجرة، 897. نحن الآن في سنة 4447، 1447 سقط الحكم الإسلامي نهائياً في الأندلس سنة 897 من الهجرة، وضاعت الأندلس وضاعت فلسطين. وهناك أسباب لا شك لو شرحناها لطال المقام وأخذت وقتاً طويلاً، لكن من أهم هذه الأسباب الفرقة وضعف الإيمان في القلوب وضعف التوحيد وبعد الناس عن شريعة الله عز وجل، وأسباب أخرى كثيرة تؤدي إلى ضياع أوطان المسلمين والفتن والفوضى وغير ذلك من أسباب. أيضاً أيها الإخوة، من أيام الله التي وقعت في شهر رمضان معركة عين جالوت، وقعت سنة 658 هجرية، عز الله فيها المسلمين بقيادة الملك المظفر قطز الذي لجأ إلى الله بالدعاء والتضرع. قال العلامة الفقيه المؤرخ المفسر ابن كثير رحمه الله، قال في موسوعته التاريخية البداية والنهاية، قال: ولما رأى عصائب التتار، قطز يعني لما رأى فرق التتار جيش التتار، قال للأمراء والجيوش، قال للقادة قادة الجيش: لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس، تبدأ الشمس في الزوال وقت الضحى، وتفيء الظلال وتهب الرياح، ويدعو لنا الخطباء في صلاتهم، يعني يوم الجمعة. فاستجاب الله دعاءه وهزم المغول، ووقعوا بين يديه ما بين قتيل وجريح وأسير، بل وقع بين يديه قائد المغول فقتله تنكيلا به جزاء إجرامه في قتل المسلمين. المغول التتار جاءوا من شرق العالم الإسلامي، من منغوليا بجوار الصين، واجتاحوا العالم الإسلامي، دمروا العالم الإسلامي، ما دخلوا مدينة إلا وقلبوها رأسا على عقب، ودمروا ما فيها من بيوت وأحرقوها، ويقتلون بالآلاف بل بالملايين. لما دخلوا بغداد 656 التتار، يعني 656 يعني قبل عين جالوت بسنتين، دمروا بغداد، قتلوا 1,000,000 مسلم ومسلمة، حتى إن الناس كانوا يختبئون في تحت فوق الأسطح وفي الحفر وإلى آخره. كانت محنة عظيمة جدا ما شهد الإسلام مثلها. وأيضا دمروا مدنا أخرى، ودخلوا إلى الشام وإلى دمشق، فلما جاءوا إلى مصر اصطدموا بالحائط الصلب، اصطدموا بجيوش مصر بقيادة قطز رحمه الله، وحقق الله النصر للمسلمين لما صبروا وحققوا التقوى والصلاح، لأن الله قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شرط التمكين والنصر للمسلمين أن يحققوا العبودية لله رب العالمين، التوحيد واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحققوا التقوى والعمل الصالح، هذا من أعظم أسباب النصر. فتحقق النصر على المغول التتر بقيادة قطز رحمة الله عليه ومن كان معه. فإذا جئنا إلى عصرنا الحاضر ونحن لا نذكر كل ما وقع في رمضان من انتصارات وأيام للمسلمين، إنما نذكر أمثلة. إذا جئنا إلى عصرنا الحاضر، من أعظم الانتصارات التي حققها المسلمون حرب أكتوبر 1973، وهذه حرب يعني من الحروب التي أنعم الله بالانتصار فيها على اليهود، بانتصار المسلمين على اليهود الملاعين المجرمين الإرهابيين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وكلما أوقدوا حربا أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. انتصر المسلمون بصيحات الله أكبر الله أكبر، وكان معظم إن لم يكن الجيش الإسلامي المصري كله صائما بفضل الله، فاستعانوا بالله عز وجل وتحقق النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأبطال الشجعان عرفوا أن الله معهم، وهو وحده يعز من يشاء ويذل من يشاء وينصر من يشاء، فلجأوا إلى الله وحده واعتمدوا عليه وسألوه أن ينصرهم، فاستجاب لهم لما رأى صدقهم وإخلاصهم ومكن لهم وأعزهم ونصرهم. فأين نحن من هؤلاء جميعا الذين تكلمنا عنهم وعن انتصاراتهم في هذه الحروب والمعارك من بدر إلى زمننا؟ أين نحن من هؤلاء؟ أيها الإخوة، النصر لا ينزل اعتباطا، إنما له أسباب. إذا تحققت جاء النصر، وإلا فلا، وإلا فلا. النصر له أسباب. أول هذه الأسباب: وأعدوا لهم ما استطعتم، وهذا معروف. لابد أن يكون للمسلمين قوة، قوة ليست قوة فقط، إنما قوة رادعة، أن نملك سلاحا رادعا يخيف العدو، وهذا ما تسعى إليه قيادتنا والحمد لله، وهذا أمر مشاهد وأصبح الآن معروفا بفضل الله تبارك وتعالى. ثانيا الدعاء، ليست القوة العددية والعددية، عدد وعدد كافية أبدا، ليست كافية، إنما مع القوة العددية لابد من قوة إيمانية، كما في الآية التي ذكرناها: وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، ينصرهم ويستخلفهم في الأرض بالإيمان، بالتوحيد، بالتقوى، بالاستقامة على دين الله. فهذا أيضا من أسباب نزول النصر على المؤمنين. وكذلك الدعاء من عوامل نزول النصر، الدعاء. فالدعاء أقوى عوامل النصر لدى المسلمين عبر العصور والقرون، وهذا واضح من خلال المواقف المذكورة التي ذكرناها عن بدر وفتح مكة إلى غير ذلك. ومما يدل على أن النصر يستنزل بالدعاء ما قاله أسد ابن عبد الله القسري أمير خراسان في قتاله للفرس. أسد ابن عبد الله القسري هذا قائد، اقرأوا عنه، قائد من قادة المسلمين الأوائل في القرن الأول الهجري، كان يحكم منطقة خراسان هي الآن تقع في إيران. والمسلمون في عصر الخلفاء الراشدين وعصر الخلفاء الأمويين دخلوا بلاد فارس وفتحوا خراسان، وكان من القادة هذا الرجل العظيم، القائد العظيم أسد بن عبد الله القسري. قال في قتاله الفرس: إنه بلغني أن العبد أقرب ما يكون إلى الله إذا وضع جبهته في الأرض لله، إذا سجد. وإني نازل، أي من فوق فرسي، وإني نازل وواضع جبهتي، فادعوا الله واسجدوا لربكم وأخلصوا له الدعاء. ففعلوا، الجنود فعلوا، ثم رفعوا رؤوسهم وهم لا يشكون في الفتح. رفعوا رؤوسهم من السجود وهم لا يشكون في وقوع النصر. وهكذا قادة الإسلام كلهم، ليس ابن عبد الله القسري ليس هو فقط، إنما عقبة بن نافع وكان من قادة فتح بلاد المغرب، هو الذي أسس مدينة القيروان في تونس الآن سنة 50 هجرية 50. وبلاد المغرب من حدود مصر عند برقة إلى ساحل المحيط الأطلنطي عند المملكة المغربية، هذه المساحات الشاسعة فتحها المسلمون في 70 سنة. من القادة الذين فتحوا هذه البلاد عقبة بن نافع رحمه الله ورضي الله عنه، في غزواته في فتح بلاد المغرب وغيرها كان يتوجه إلى الله بالدعاء عند الشروع في المعارك والقتال، ويصادم العدو في شجاعة مذهلة ثم يكتب الله له النصر المبين، كان يهتم بالدعاء. قال القاضي بن شداد: وكان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله إذا سمع أن العدو قد داهم المسلمين، يعني هجم على المسلمين، خر صلاح الدين إلى الأرض ساجدا لله داعيا وهو يقول: اللهم قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك، إلا اللجوء إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. ويقول القاضي بن شداد، قاضي صلاح الدين، قاضي القضاء، رئيس القضاء يعرف بابن شداد، يقول أيضا: رأيت صلاح الدين ساجدا ودموعه تتقاطر على شبيبته، يعني على لحيته، ثم على سجادته، ولا أسمع ما يقول، ولم ينقض ذلك اليوم إلا ويأتيه خبر النصر على الأعداء. وكان أبدا يقصد بوقفاته الجمعة، دائما حينما يقاتل العدو صلاح الدين يتعمد أن تكون المعارك في أيام الجمعة، إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل. وقد بواب الإمام الترمذي لهذا الحديث في سننه، فقال: باب في الدعاء إذا غزا، دعاء الإمام إذا غزا، إذا حارب العدو. هكذا أيها الإخوة، كان الدعاء من أحد أسباب نزول النصر، لأنه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، الاستعانة بالله، بقوة الله التي لا تقهر، اللجوء إلى الله في ساعات الوغى وساعات الجد والقتال، حينما يلتحم الصفان والجيشان. أيضا أيها الإخوة، من أسباب نزول النصر ملازمة العبادة، العبادة كما في الآية التي ذكرناها قبل ذلك: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا ماذا؟ وعملوا الصالحات. العبادة أحد أسباب نزول النصر مع الإيمان والتقوى وإعداد القوة والدعاء والتضرع. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء يقاتل معنا حتى الحجر والشجر. أي والله، وهذا هو حديث رواه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. إلا الغرقد، إلا شجر يسمى الغرقد، فإنه من شجر اليهود. ووالله سيأتي هذا اليوم، ووالله سيأتي هذا اليوم الذي ينادي الحجر والشجر على المسلم ويقول: يا مسلم، ورأي يهودي، تعال فاقتله. فالعبادة والتمسك بالكتاب والسنة والإيمان العميق أهم وسائل النصر والأمن والاستقرار والتمكين في الأرض. أيضاً أيها الإخوة، من عوامل نزول النصر تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الغاية من الصيام هي التقوى، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام من أكبر أسباب التقوى، ففيه امتثال لأمر الله واجتناب لنهيه، فالصائم يترك ما أحله الله له من الأكل والشرب والجماع ونحوها مما تميل إليه نفسه، متقرباً بذلك إلى الله وراجياً ثواب الله تبارك وتعالى. فالصائم وقت صيامه ترتفع عنده درجة التقوى والإيمان لاجتماع أمهات العبادة من صلاة وصيام وقراءة قرآن وصدقات وبر وإحسان وغيرها من الطاعات، ترتفع درجة التقوى وأنت صائم، فترقى عنده الروح، ترتفع الروح الإيمانية والمعنوية، مما يجعله يجعل المسلم يضحي بحياته وبكل غال ونفيس من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. وأيضاً أيها الإخوة، من أهم عوامل نزول النصر الوحدة والاعتصام والتآلف والاجتماع بين المسلمين، لا الفرقة، لا الفرقة، لأن الفرقة تؤدي في النهاية إلى الهزيمة والضياع. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا. ما بعد التنازع مباشرة الفشل والفرقة والشتات والضياع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تهزمون، تذهب ريحكم يعني تقع بكم الهزيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يد واحدة، قلب واحد على عدوهم. إنها دعوة لجميع أطياف المجتمع إلى الاجتماع والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله، بفهم رسول الله وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاجتماع والاتفاق سبيل إلى القوة والنصر، والتفرق والاختلاف طريق إلى الضعف والهزيمة. وما ارتفعت أمة من الأمم وعلت رايتها إلا بالوحدة والتلاحم بين أفرادها وتوحيد جهودها، والتاريخ أعظم شاهد على ذلك، لما كان المسلمون قوة واحدة، قلباً واحداً، شعوراً واحداً، حققوا الإيمان والتوحيد فانتصروا بفضل الله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهناك نوع من الانتصار أيضاً يغفل عنه الكثيرون، أو يعني لا ينبغي أن يغفل عنه المسلمون، وهو الانتصار على النفس والهوى والشيطان والدنيا. هذا من أعظم، إذا انتصرنا على أنفسنا وعلى شهواتنا وانتصرنا على هوانا المزاج وانتصرنا على الشيطان، فسوف ننتصر على العدو حتما، لأن الانتصار على النفس هو الجهاد الأكبر، هو الجهاد الأكبر. ومع أن القتال فيه من الصعوبة ما فيه، إلا أنه هو الجهاد الأصغر. أما الجهاد الأكبر هو أن تنتصر على نفسك، على هواك، على دنياك، على شيطانك. ونحن أيها الإخوة، إذا كان الله قد أنعم علينا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار ونحن في دار أمن وأمان، فإن أعظم نصر تحققه في هذا الشهر هو الانتصار على نفسك وعلى الشيطان، لأن الحرب مع النفس والشيطان قديمة متجددة إلى قيام الساعة. فهذا إبليس اللعين أقسم بعزة الله أنه ساعٍ يسعى في إغواء بني آدم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: أي ربي، لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال: فقال الرب عز وجل: لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فنسألك يا رب أن تعفو عنا وأن تغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فأعداء الإنسان كثيرون، كما قال الشاعر: إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعناني، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. كيف الخلاص؟ أين تفر إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: ففروا إلى الله، أي الجأوا إليه، استعينوا به، تمسكوا بدينه. فأنتم في حرب دائمة مستمرة لا تنقطع لحظة واحدة إلى أن تخرج أنفاسك من صدرك إلى الموت. لذلك ينبغي على العبد أن يغتنم فرصة تقييد الشياطين في شهر رمضان حتى يظفر بالنصر عليهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال القاضي عياض، والحديث في صحيح مسلم، القاضي عياض هذا من علماء المالكية الكبار في بلاد المغرب، شرح صحيح مسلم، قال: قوله وصفدت الشياطين يحتمل أنه على الظاهر وعلى الحقيقة، كتفت وثقت ربطت على الحقيقة فعلا. قال: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وأن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين علامة لدخول شهر رمضان وتعظيم لحرمته، ويكون التصفيد تصفيد الشياطين ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم. ويحتمل المجاز، يعني تأثير الشيطان عليك وأنت صائم يضعف، يضعف أو يؤثر على أناس دون أناس. وهكذا فعلى الصائم أن يجاهد نفسه وأن يقلع عن الذنوب والمعاصي التي اعتاد عليها قبل رمضان. فمن كان مصرا على قطيعة الرحم أو عقوق الوالدين أو أكل الحرام أو السرقة أو ترك الصلاة أو التدخين أو غير ذلك من المحرمات، عليه أن يسرع بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله حتى ينتصر على نفسه وعلى الشيطان. هذا أعظم النصر في هذا الشهر الفضيل، لأن الشيطان يقعد لابن آدم على طرق الخير كلها. إذا أردت أن تفعل خيراً أقبل عليك، يقعدك عن فعل الخير، يوسوس لك. فعن صبرة بحرف السين، صحابي صبرة ابن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، في كل طريق تسعى فيه إلى الخير يقعد لك. فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ قال: فعصاه، الرجل يعصي شيطانه، فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، هذا يعني في زمن النبي، أو يقعد لك في طريق الصدقة، في طريق صلاة الفجر في المسجد، يقعد لك في طريق صلة الرحم وبينك وبينهم خصومة، يقعد لك في أي طريق من طرق الخير، يوسوس لك، يريد أن يبعدك عن الخير. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. قال: فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال الشيطان: هو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. قال فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات. يعني الذي يثبت أمام إغواءات الشيطان ويعصي شيطانه وهواه، فمن فعل ذلك منهم فمات، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل لو كان يجاهد كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابة ضربته دابة فوقع فمات، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. واعلم يا أخي أن الشيطان يسعى جاهدا على إفساد صلاتك وعبادتك، فاسعى أنت جاهدا على الانتصار عليه. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة الأذان أدبر الشيطان، هرب جرى أدبر وله ضراط، أدبر وله ضراط، يعني يخرج من دبره حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضى النداء أقبل، انتهى الأذان أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، يعني إذا أقيمت الصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يأتي إليك وأنت واقف في الصف عند أذنك بين كتفيك وأذنك، يقول: أذكر كذا أذكر كذا، يذكرك بأمور أنت أصلا تنساها في غير الصلاة. الشيطان يذكرك بأمور ماضية أنت تتذكرها حتى في الصلاة، وربما لا تتذكرها في غير الصلاة. أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، صلى 4 ركعات أم 3 أم ماذا بالضبط، ينسى. هكذا من الشيطان. فجاهد جاهد نفسك في الصلاة وفي غير ذلك من الطاعات والعبادات، جاهد عليك أن تجاهد نفسك وتحاسبها، لا سيما في هذا الشهر الفضيل. قال مالك بن دينار وهو من التابعين: رحم الله عبدا قال لنفسه، يحاسب نفسه، ألست صاحبة كذا؟ يعني مش أنت اللي عملت كذا من الذنوب؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم زمها، يربط نفسه بزمام ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدا. تكون لنفسك قائدا إلى الخير، إلى طاعة الله عز وجل، وخصوصا في هذا الشهر المجيد. هكذا أيها الإخوة تكلمنا عن أيام الله في رمضان، عن الانتصارات الكبرى التي حققها المسلمون عبر تاريخهم، وتكلمنا عن الانتصار الأكبر وهو انتصارك على نفسك وعلى هواك، والانتصار على شهوات الدنيا وعلى الشيطان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. اللهم اعف عنا وارحمنا واغفر لنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أعنا يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا يا ربي على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصرنا على أهوائنا وعلى شياطين وعلى الشيطان وعلى النفس والدنيا يا رب العالمين. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا يا ربي من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ بلاد الإسلام واحفظ مصر يا ذا الجلال والإكرام، واجعل لأهل غزة ولأهل السودان فرجا ومخرجا مما هم فيه يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه صالح البلاد والعباد يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.